مساء الخير على صديقنا العزيز. كل شهر رمضان لازم يطل علينا السيسي بعمل من إنتاج شركة المتحدة التابعة للمخابرات زي سلسلة مسلسل الاختيار. والسنة دي بقى قلنا رغم إن مفيش اختيار إلا إن شركة المتحدة ظهرت علينا بمسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز. لحد هنا ومفيش مشكلة، مسلسل تاريخي، إنتاج ضخم، وخلينا بقى ننافس موسم الرياض وتركي آل شيخ. لكن المسلسل طبعا اللي بتنتجه المخابرات وبيخرجه مخرج السيسي المفضل بترميمي لازم ما يعديش إلا لما يكون فيه إسقاطات كده على الوضع الحالي. ورغم إن المسلسل لسه في بدايته إلا إنه أثار الجدل بأكثر من زاوية، زي مثلا الأخطاء التاريخية وإنه مش باللغة العربية الفصحى وبالعامية المصرية، رغم إن بطل المسلسل ما نشأش في مصر. كمان تشبيه إعلام السيسي لطائفة الحشاشين الشيعية الباطنية القتلة بجماعة الإخوان المسلمين، وتشبيه مؤسسة حسن الصباح بمؤسس الإخوان حسن البنا. وطبعا دي مناكفات وإسقاطات سياسية بقينا متعودين عليها كل رمضان، أو بمعنى أصح كل عمل بينتجه السيسي من خلال المخابرات. لكن اللي أثار الجدل أكبر هو تسليط المسلسل الضوء على فترة الشدة المستنصرية اللي حصلت في مصر في عهد الخليفة المستنصر بالله، واستمرت حوالي 7 سنين متواصلة، ووصف حال المجاعة اللي كانت بتعيشها مصر، وهصبره والسيسي أرحم من المستنصر. لكن للسخرية بقى إن المسلسل نفسه عمل إسقاط على السيسي من غير ما يقصد، بعد ما ذكر كلام وزير الدولة الفاطمية بدر الدين الجمالي وهو بيقول لأحد الجنود مفيش هيبة القصر والشعب جعان، بعد ما أمره يسيح باب القصر الذهب ويبيعه ويشتروا غلة للناس علشان تاكل. طيب خلينا كده نحكي سريعا عن الشدة المستنصرية اللي شافتها مصر 7 سنين، من سنة 1065 لسنة 1071 ميلادية. في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر ضربت مصر أزمة مجاعة نتيجة نقص منسوب مية النيل وضعف الخلافة واختلال أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على الدولة، يعني حاجة كده زي فساد سياسي واقتصادي، ونتج عن المجاعة الشديدة دي سرقة ونهب وفوضى. لحد هنا وممكن العقل يقبله، لكن الأبشع بقى إن الناس بقت بتاكل الأحصنة والميتة والجيفة والأطفال. ابن عباس في كتاب العجائب قال إن الناس كلوا الكلاب والقطط، وكان تمن الكلب الواحد 5 دنانير والقط 3 دنانير، وقيل إن الكلب كان بيدخل البيت وياكل الطفل الصغير وأبوه وأمه بيبصوله ما بيقدروش يقوموا ينقذوه من شدة الجوع والضعف. ثم اشتد الأمر حتى صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويأكله ولا ينكر ذلك عليه أحد من الناس، وصار الناس في الطرقات إذا قوي القوي على الضعيف يذبحه ويأكله. وذكر ابن الجوزي في كتاب مرآة الزمان أن امرأة خرجت ومعها قدر ربع جوهر من اللؤلؤ، فقالت من يأخذ مني هذا الجوهر ويعطيني عوضه قمحا، فلم تجد من يأخذ منه، فقالت إذا لم تنفعني وقت الضائقة فلا حاجة لي بك، وألقته على الأرض وانصرفت. فالعجب أن ظل اللؤلؤ مرميا على الأرض 3 أيام ولم يوجد من يلتقطه. والحقيقة رغم قسوة الشدة المستنصرية على أهل مصر إلا أن الخليفة المستنصر كان بيعاني نفس معاناته، لدرجة أنه في نهاية حياته كان عايش على صدقة بتديها له كل يوم امرأة من الأشراف، وما كانش بيأكل إلا مرة واحدة في اليوم. طيب ايه الفرق بقى بين الشدة السيساوية والشدة المستنصرية؟ وليه السيسي بيحتقر المصريين في خطاباته؟ وازاي السيسي بيتنصل من وعوده اللي اداها للمصريين في بداية حكمه؟ وايه الفرق بين مصر قبل ما يستلمها السيسي ومصر في عهده؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
والله العظيم أنا ما لقيت بلد، أنا ما لقيتش بلد، أنا لقيت أي حاجة ولا لخد دي.
أهلا بيكم. والله العظيم أنا ما لقيت بلد، ما لقيتش بلد، أنا لقيت أي حاجة. ده جزء من كلام السيسي اللي هل بيه علينا من أسبوع أثناء حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة. السيسي في نرجسية واضحة معودنا عليها حسسنا أنه أجبر على حكم مصر والانقلاب على الرئيس مرسي في 2013 ثم خوضه الانتخابات الرئاسية في 2014 وتعديل الدستور عشان يمدد حكمه ويعمل فترة جديدة ويدخل انتخابات 2018 ثم 2024 ويفضل مكمل في الحكم 10 سنين. الحقيقة صديقي العزيز ان دي مش اول مرة يهم فيها المصريين على الهوى، ومن ساعة ما وصل للحكم وهو دايما ليه تصريحات نرجسية، زي مثلا انتوا محدش قال لكم ان احنا فقراء قوي؟ انا ممكن اهدي البلد بعشرين جنيه وشريط ترامادول. لما اجي اخرجكم من امة العوز تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي؟ احنا مش في دولة، دي اشباه دول. لو تمن التنمية الجوع اوعى تقولوا ناكل احسن. اللي يقدر على ربنا يقدر عليا، وغيرها كتير بقى من التصريحات اللي مستمرة بقالها 10 سنين. وهنا هنسأل سؤال للسيسي اللي شايف انه ما خدش دولة وخد اي حاجة ومش عاجباه مصر كلها، طب ليه مكمل فيها؟ ما تمشي، ما تسيبها للي يقدر شعبها ويحترمهم ويعمل حساب للمواطن. طب تعالى كده نشوف السيسي اللي خد اي حاجة كانت الدولة عاملة ازاي قبل ما يوصل للحكم في 2014. اولا الدولار كان بسبعة جنيه ومتوفر في الصرافات. دلوقتي في عهد سيادته الدولار وصل ل49.50 جنيه في البنوك بعد التعويم الرابع اللي عمله، وكان قبلها وصل ل70 جنيه في سابقة تاريخية ما حصلتش قبل كده في تاريخ الجنيه. أما الديون بقى، فقبل السيسي كانت ديون مصر الخارجية 43 مليار دولار، والناس مش عاجبها عشان توصل في عهده قبل الديون الأخيرة اللي خدها من أوروبا وصندوق النقد 165 مليار دولار، يعني زادت 4 أضعاف تقريباً في 10 سنين بس. وطبعا نتيجة للفشل الاقتصادي والديون وفوائدها الشعب ازداد فقرا، واحصائيات الفقر ما بقتش بتتحسب خلاص، لانها لو اتحسب نسبتها في السنين الاخيرة هتلاقي ان اكتر من نص المصريين على الاقل بقوا تحت خط الفقر. ده غير ان طبقات كتيرة نزلت، واختفت تقريبا الطبقة المتوسطة اللي كان عايش فيها معظم الشعب المصري كله. الحد الادنى للاجور قبل السيسي لما كان 1200 جنيه كان عامل تقريبا 170 دولار، وكان بيفتح بيت ويكفي أسرة. دلوقتي بقى 6000 جنيه يعني 120 دولار تقريبا، لكنه مش بيكفي البيت، ومعظم الناس حتى مش بتاخد الرقم ده. ناهيك عن التضخم اللي ضرب الأسواق والناس ما بقتش قادرة تشتري احتياجاتها الأساسية. ولو جينا للأسعار بقى في حدث ولا حرج، كيلو اللحمة وصل ل500 جنيه بعد ما كانت ب70 جنيه في 2014، والبنيه بقى عملة صعبة، والسكر بقى بيتباع زي المخدرات، والبيض والرز والزيت أسعارهم ما بقتش في مستوى المواطن البسيط بعد ما كان بياخدهم هدية في التمويل. مصر قبل السيسي كان فيها طيران وصنافير ضمن حدودها، ورأس الحكمة كانت بتاعة المصريين يروحوا لها وقت ما يحبوا. دلوقتي بقت رأس الحكمة محتاجة تأشيرة، وطيران وصنافير باعها السيسي للسعودية وبيبيع في أصول الدولة الرابحة وأراضيها للخلايج. مصر قبل السيسي كان الجيش البزنس بتاعه محدود، يدوب كم مزرعة وشركة. دلوقتي الجيش بقى مسيطر على كل مشاريع البلد، وبقى منافس رئيسي فيها ومحدش يقدر عليه، واللي يفكر يقرب يجرب. وتقريبا بقى جنرالات الجيش هي الفئة الوحيدة المستفيدة من عهد السيسي، طبعا ما هم شركائه في البلد. مصر قبل السيسي كان فيها ثورة جابت انتخابات رئاسية نزيهة وصندوق بيختاروا فيه المصريين رئيسهم بنزاهة، بعد ما شالوا مبارك اللي كانوا شايفينه ديكتاتور حكم 30 سنة. دلوقتي السيسي خلى المصريين في عهده يترحموا على أيام مبارك. مصر قبل السيسي كان ليها دور رئيسي في القضية الفلسطينية، وكانت الأنفاق شغالة لإغاثة أهلنا في غزة، والمعبر بيتفتح 24 ساعة وبتستقبل الجرحى وبتدخل الأطباء والمساعدات وبتقدر توقف العدوان على غزة. لكن مصر في عهد السيسي بقت شريكة في جرائم الاحتلال بالحصار اللي فرضوا على معبر رفح وإخضاعه لأوامر الصهاينة.
أنا عمري ما وعدتكم بأن الموضوع هيخلص في سنة ولا اتنين ولا في 10، ما وعدتش بكده.
السيسي لو استلم بلد أي حاجة زي ما بيقول فهو خلاها ولا حاجة، وزي ما سمعت كده السيسي في كذب بين قال في كلمته أنه ما وعدش المصريين بحاجة ولا في سنة ولا اتنين ولا 10، مع أنه من قبل ما يوصل للسلطة وكان هاري الناس وعود، زي مثلا اصبروا معايا سنتين وستروا العجب العجاب، ومصر هتبقى قد الدنيا، ومصر في 2020 هتبقى في حتة تانية، والدنيا 6 شهور كمان ولن يحدث زيادة في الأسعار. ويمكن الحاجة الوحيدة اللي صدق فيها السيسي أننا فعلا شفنا العجب العجاب، وشفنا أجمد نجفة وأكبر مسجد وأطول برج وقصور رئاسية على أعلى مستوى، وعاصمة جديدة عشان القديمة بقتش تنفع الحقيقة، وطائرة رئاسية على أحدث مستوى برضه، وصورة السيسي منحوتة في القصر، ما هو مش عشانه، ده عشان مصر. في المقابل المواطن ما استفادش حاجة غير إنه ازداد فقرا وديون بيعاني منها وهيعاني منها أولادنا وأحفادنا.
في دول عاشت سنين ما اقدرش أذكرها ما يصحش، عاشت في مجاعات كان بيفقد كل سنة من 3.5 ل 4 مليون، من 52 ل 68، 45 مليون ما قاموش هدوا بلادهم اللي ماتوا من الجوع.
السيسي استشهد في كلامه بالتجربة الصينية اللي راح ضحيتها 45 مليون شخص نتيجة المجاعة، وما عملوش ثورة وقاموا هدوا بلادهم من وجهة نظره، عشان في الآخر بقوا في حتة تانية. السيسي كأنه في خطابه بيبشر المصريين بمجاعة قادمة، لكنه طبعا مش مهم عنده يروح مليون ولا 45 مليون شخص، ما هو بالنسبة له الزيادة السكانية بلعة إنجازاته اللي محدش حاسس بيها غيره هو ومؤيدينه، لكن الأهم هو الصبر وإن محدش يفكر يهد البلد ويعمل ثورة ضده. وطبعا يا صديقي العزيز كل استشهادات السيسي كده، وزي ما استشهد من كام أسبوع بالمجاعة اللي بتحصل في غزة وإن المصريين يحمدوا ربنا إنهم لاقيين ياكلوا، إيه يعني الأسعار غالية؟ ما الناس في غزة مش لاقيين رغيف العيش رغم إنه السبب في حصارهم. طيب يا سيسي، ما سمعتش مثلا عن النهضة الكورية الجنوبية؟ بلاش، التجربة اليابانية والألمانية اللي خرجوا من حرب عالمية مهزومين وقدروا يكونوا من أقوى دول العالم اقتصادية. طب بلاش دول، عندك التجربة البرازيلية في عهد لولا دا سيلفا. لكن السيسي دايما معود المصريين إن في موضوع التنمية ده لازم نبص للدول اللي أقل مننا حتى لو كانوا عايشين في حروب وصراعات. عشان كده كان طبيعي يظهر علينا مسلسل الحشاشين والمخابرات وبيتر ميمي يحكولنا عن الشدة المستنصرية اللي ضربت مصر والناس اللي كانت بتاكل بعضها، رغم إن الشدة المستنصرية 7 سنين بس، لكن إحنا مستمرين في الشدة السيساوية بقالنا 10 سنين. لكن من المفارقة الساخرة بقى إن مسلسل الحشاشين يعتبر أضخم عمل عربي بيتعرض في موسم رمضان من حيث التكلفة، واللي استمر سنتين عشان يخرج للنور وتم تصويره في أكتر من بلد عربية وأجنبية، ناهيك عن أجور الممثلين زي كريم عبد العزيز اللي يعتبر من الفئات الأولى في الأجر. طب ما كنت توفر الميزانية دي اللي الشعب بيدفع تمنها وابني بيها كم مدرسة كده ولا كم مستشفى، مش بطون الفقراء أولى برضو ولا إيه؟ السيسي يا صديق العزيز ماشي بمصر لشدة جديدة، يعني انخفاض منسوب مية النيل اللي سبب الشدة المستنصرية بقى مهدد في عهد السيسي بسبب سد النهضة الإثيوبي، بعد ما السيسي وقع على اتفاقية المبادئ سنة 2015 اللي تعتبر اعتراف ضمني في حق إثيوبيا في بناء السد. الفساد السياسي والإداري والمالي زي ما كان من أسباب الشدة المستنصرية، فبرضو السيسي واخد الكتالوج، ومن فساد وزراء لمشاريع فاشلة فيها عمليات نهب وسرقة بالمليارات زي مشاريع الكباري والطرق اللي بتنهار بعد الانتهاء منها بشهور، نهيج بقى عن التوزيع المباشر للمشاريع دي على أصدقاء اللواءات للقصور الرئاسية وغيره كتير من الفساد اللي النظام نفسه معترف بيه. كمان اهتمام السيسي بالحجر على البشر، يعني اهتمامه بالمشروعات العملاقة والطرق والكباري والعاصمة الإدارية على حساب الشعب الغلبان اللي بيعاني، وحتى مش بيستثمر في التعليم مثلا ولا الصحة، لا هو كباري وطرق بس اللي عنده. في النهاية السيسي ماشي بالبلد لطريق مسدود كله ديون وفشل سياسي واقتصادي وفساد ومحسوبية، ولو استمر يحكم البلد بالعقلية دي فمصيرها ومصير الشعب هيكون أسوأ من الشدة المستنصرية، لأن ساعتها الحاكم كان شريك في المعاناة، لكن دلوقتي الغلبان بس هو اللي بيدفع الثمن. بس كده لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا في رمضان كل يوم جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.